أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: وأما فصله فلتخصيصه بالمسلم. يقع الكلام في بيان معنى ضمير الفصل، وفي بيان الغرض الذي لأجله يؤتى بهذا الضمير. والحاصل أن هذا الضمير يسمى بضمير الفصل عند البصريين، وهو المسمى بالعماد عند الكوفيين. والغرض من المجيء بهذا الضمير هو فصل النزاع أو فصل الاحتمال، والتنبيه على أن ما بعده خبر لا نعت، ولذلك يسمى ضمير الفصل، لأنه يفصل بين الخبر وبين النعت. ذلك أنه قد تكون هناك كلمة صالحة للإخبار، وكذا تكون صالحة لأن تكون نعتا، فإذا أريد التنبيه على أنها خبر لا نعت جيء بضمير الفصل ليفصل بين كون الشيء خبرا أو كونه نعتا. وهذا كما تقول: زيد هو الفاضل، فإنك لو قلت زيد الفاضل لاحتمل أنك تخبر عن زيد بأنه فاضل، ولاحتمل أنك تريد أن تنعت زيدا بأنه فاضل لتأتي بعد ذلك بخبر له. فلو قيل زيد الفاضل لا يعلم أن الفاضل ها هنا، هل هي خبر أم لا؟ إذن ومش لا يعلم، لاحتمل أن تكون هذا ولاحتمل أن تكون ذاك. إذن فضمير الفصل إنما يؤتى به أولا لأجل الفصل بين الخبر والنعت، فيلزمه أن يكون واقعا دائما بعد المبتدا، لأن الكلمة لا يحتمل في حقها أن تكون خبرا إلا إذا كانت واقعة بعد مبتدا. ولذلك كان ضمير الفصل من أحوال المبتدا، لأن ضمير الفصل يؤتى به للتنبيه على أن ما بعده خبر، ولا يمكن أن يكون ما بعده صالحا للخبرية إلا إذا كان ما قبله مبتدا. هذا أولا. وثانيا، علم مما ذكرناه أن ضمير الفصل إنما يؤتى به في موضع يكون ما بعده صالحا لكلا الوجهين، يكون صالحا للخبرية ويكون صالحا للنعتية. إذ لو كان أحد الوجهين ممتنعا لتعين الآخر من غير حاجة إلى ضمير فصل يفصل بين كون الشيء خبرا أو نعت. ولذلك اختص ضمير الفصل ب بالوقوع بعد المبتدأ المعرفة، وذلك لأن المبتدأ إذا كان نكرة فلا يخلو، إما أن تكون هذه النكرة مخصصة أو لا، فإن لم تكن مخصصة فهي لا تصلح للإخبار عنه، وإن كانت مخصصة وجب فيما بعدها أن يكون خبرا، لأن النكرة الواقعة في أول الكلام لجهة وقوعها في أول الكلام فهي مبتدأ تحتاج إلى خبر، ولجهة كونها نكرة فهي مبهمة تحتاج إلى التخصيص. فإذا فرض أنها كانت قد تخصصت بالنعم فتعين ما بعدها للإخبار، وهذا بخلاف المبتدأ، فإنه لما كان صالحا للإخبار عنه وهو في نفس الوقت صالح لأن ينعت، فإنه يحتمل فيما بعده وجهان. ولذلك قيل إن ضمير الفصل لا يدخل إلا على مبتدأ معرفة. وأما عند الكوفيين فالوجه في تسميته عمادا أن المبتدأ يعتمد عليه لكي يقع مخبرا عنه، أو كما قيل لأن هذا الضمير يعمد المبتدأ فيجعله مبتدأ حقيقة. جيد، إلا أن الشارح وكذا الماتق لم يذكر هذا الغرض من ضمير الفصل، ولعل الوجه في ذلك بحسب معتقدهم أن هذه النكتة هي أساس الغرض الذي لأجله وضع ضمير الفصل، فتكون هذه النكتة دخيلة في تأدية أصل المعنى لا في تأدية المعنى الزائد، وما يبحث عنه في علم المعاني هو تأدية المعنى الزائد. ولذلك نص ابن هشام في المغني على أن لضمير الفصل غرضين، الأول هو التوكيد والثاني هو فصل الخبر عن النعت، ثم ذكر أن التوكيد غرض البلاغي وفصل الخبر عن النعت غرض النحوي، وبعد ذلك أعاب على النحاة أنهم عندما يتعرضون إلى ضمير الفصل فإنهم يتعرضون إليه من جهة كونه مؤكدا. كثيرا ما نسمع في النحو أن ضمير الفصل يؤتى به لأجل التوكيد، قال هذا الغرض وإن كان موجودا غير أنه غرض ضمير الفصل بلحاظ أهل البيان بلحاظ البلاغة. والواجب في كل مقنن أن يبحث بحسب ما يتوافق مع غرضه الأصل كيف كان. وأما النكتة البلاغية المترتبة على ضمير الفصل فهي القصر، أو قل هي قصد تخصيص الخبر بالمبتدأ، فإنك عندما تقول زيد هو الفاضل أي لا عمرو ولا بكر، فقد نظرت إلى كل من شأنه أن يتصف بوصف الفضل، ثم نفيت هذا الوصف عن كل واحد منهم ما عدا زيد. فقولك زيد هو الكاتب تخصيص للكاتبية بزيد. فمن بين كل من يصح أن يتصف بالكاتبية هو زيد وعمر وبكر، فإنك تنفي وصف الكاتبية عن كل من شأنه أن يتصف بالكاتبية، كل من يصلح في حقه أن يكون كاتبا فإنك تنفي عنه هذا الوصف وتثبته لخصوص زيد. ولذلك يقال في مثل هذا القصر إنه قصر للصفة على الموصوف، لأن الخبر صفة للمبتدأ. وأنت قد خصصت الكاتبية بزيد بحيث إنها لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون كاتبا. فزيد هو الكاتب مش أي لا شاعر، لا، زيد هو الكاتب لا عمر ولا بكر. والحاصل أنه تارة يراد تخصيص الخبر بالمبتدأ بحيث لا يتعداه إلى غيره مما يصح أن يكون مبتدأ، وتارة يراد تخصيص المبتدأ بالخبر بحيث لا يتعداه إلى غيره من الأخبار. مثال الأول أن تقول زيد هو الفاضل، فإنك قد خصصت الكاتبية بزيد بحيث لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون كاتبا. فهذا يعني أن الكاتبية لا تقع وصفا لأحد إلا لزيد، ولا مانع من أن يكون زيد شاعرا أيضا، ولا مانع من أن يكون له غير ذلك غير الكاتبية من الصفات. وأما في مثل قولك هذا يسمى قصر الصفة على موصوف، وأما قصر الموصوف على الصفة فكما تقول إنما زيد شاعر لا كاتب، ولا يقال إنما زيد شاعر لا عمر. إذا أردت قصر الصفة على الموصوف تقول إنما شاعر زيد لا عمر. إذن تقول إنما زيد شاعر أي لا كاتب. فإنك قد خصصت زيدا بالكاتبية من بين كل الصفات التي يمكن أن تلحقه، حتى كأن زيدا لا صفة له إلا الكاتبية أو إلا الشاعرية. إذن فضمير الفصل إنما يؤتى به لقصر الصفة على الموصوف، أي يؤتى به لتخصيص الخبر بالمبتدأ. شوف، تخصيص الخبر بالمبتدأ. فهذه الباء باء الجر حقها أن تدخل على المبتدأ أو على الخبر؟ حقها أن تدخل على المبتدأ. تخصيص إنما زيد شاعر، عفوا، زيد هو الشاعر، الشاعرية مختصة بزيد بحيث إنها لا تتعداه إلى غيره من عمر وبكر وغير ذلك. فهذه باء الجر حقها أن تدخل على المسند لا على المسند. تخصيص الخبر بالمبتدأ. ولكن الماتن قال وأما فصله فلتخصيصه بالمسند، فقد أدخل الباء على المسند. ولذلك دفع الشارح الخطأ في هذه العبارة بحمل الباء على معنى آخر غير المعنى المراد، سيأتي معنا في التطبيق. جيد، تقريبا هذا تمام الكلام. بقي عندنا مسألة، وهي أنه بحسب ما ذكره الماتن فإنه لم يذكر، لم يأتي على ذكر التوكيد، لم يقل إن ضمير الفصل يؤتى به لأجل التوكيد. والحال أو والتحقيق أن ضمير الفصل لا يفيد توكيدا، وإن كان كثيرا ما يجري على ألسنتهم أن ضمير الفصل يؤتى به لأجل التوكيد. فليس في قولك زيد هو الفاضل ذلك المعنى المستفاد من قولك إن زيدا فاضل، لأن قولك زيد هو الفاضل هو بمثابة دعوة أو بمثابة وجود دعويين: الدعوة الأولى ثبوت الفضل لزيد، والثانية انتفاؤه عمن عداها. والدعوة الثانية مغايرة مفهوما ومصداقا للدعوة الأولى: ثبوت الكاتبية لزيد وانتفاؤها عمن عداه دعوة ثانية أجنبية عن الدعوة الأولى، فليست هي عين الدعوة الأولى، لأنه كثيرا ما يكون زيد كاتبا ولا تكون الكاتبية مختصة به. فلما لم يكن ثبوت الكاتبية لزيد مساوقا لانتفائها عمن عداه، قد يكون زيد كاتبا ثم لا تكون الكاتبية من خواصه ولا تكون الكاتبية مختصة به، إذن فالدعوة الثانية الجملة الثانية المستبطنة المدلول الالتزامي مغاير للمدلول المطابق، فليس عين المدلول المطابق ولا لم يكن أصلا التزاميا. جيد، إذن فلا توكيد، لأن التوكيد هو ذكر الشيء مرة بعد ثاني، وهذا بخلاف قولك إن زيدا فاضل أو زيد الفاضل الفاضل، فإن فيه توكيدا بذكر الشيء مرة بعد الثاني. ولذلك يقال إن ضمير الفصل للقصر لتخصيص المسند بالمسند إليه لا للتوكيد، وإن كان كثيرا ما يجري على ألسنة النحاة أن ضمير الفصل يفيد التوكيد، كما نقلنا قبل قليل عن ابن هشام في المغنيين. القصر لا يفيد التوكيد، دعوة ليش؟ حتى يفيد التوكيد لابد أن يكون الثاني عين الأول، الدعوة الأولى مغايرة للدعوة الثانية. حقيقة القصر هو عبارة عن المجيء بدعويين: بدعوة ثبوت المسند للمسند إليه، وبدعوة أن هذا المسند لا يتعداه إلى غيره، يعني وبدعوة انتفائه عن سائر ما يكون مسندا إليه غير هذا المسند إليه. ولما كان بالإمكان إثبات الدعوة الأولى دون الثانية أو الثانية دون الأولى، فإنه لا يكون الثاني مؤكدا للأول، لا يوجد تساوق بينهما. إنما هذا شيء نحكي ضمير الفصل، إنما لأن إن تفيد التوكيد، ضمير الفصل لا يفيد توكيد. لا، إن وضعت للتأكيد، ضمير الفصل لم يوضع ليكون مؤكدا. جيد، بلا أشكال، ما عندي مشكلة، عم بحكي عن مناط، ما عم نحكي عن المؤكد اللي هو ما وضع المؤكد اللي هني أدوات التأكيد مثلا مثل إن. جيد، الكلام إنه ضمير الفصل لوحده لم يوضع، لا ثابت عند الجميع أنه لم يوضع لأجل التوكيد، هذا من جهة. ثانيا يفيد فائدة زائدة وهي القصر، لكن هذا القصر لا يتضمن توكيدا. المناط، عم نحكي عن المناط في التوكيد، المناط في حصول التوكيد هو ذكر الشيء مرة بعد ثانية، هلا بتوكيد لفظي أو توكيد معنوي أو أكثر أو أعم من ذلك، مثل لام اللي هي لام الابتداء مثلا، هذه طبيعة لغرض التوكيد، ولكن ضمير الفصل لا يفيد توكيدا إلا أن يقال إن ضمير الفصل وضع للتأكيد ولم يقل به أحد.
إذا عم بقصر الخبر على المبتدأ، بقصر الخبر بالمبتدأ ثانوس زي هو البطل، انا متاكد انه هو الفاضل عم تثبت لغيره مش
لا لا مش تكون عم تثبت، نعم تكون عم تثبت الفاضل الفضل له وتنفيه عن من عداوه، لكن ليس ذلك على نحو التاكيد.
عم اكد لادفع التوهم انه هو مش غيره بس هيك،
وهذا ليس تاكيدا. لا لا زيد هو الفاضل، هذا ليس لا يفيد، يفيد ثبوت الفضل لزيد ويفيد انتفاءه عمن عداه، ولكن ليس ذلك على نحو التوكيد. مش مثل لما بتجي بتقول إن زيدا الفاضل، مش نفس المعنى. على كل حال المناط في حصول التوكيد ذكر الشيء مرة بعد ثاني، مش ضروري ذكر لفظه أن يكون بمنزلة تكرار الشيء مرتين. وحيث إن القصر ها هنا يفيد مدلولا التزاميا، والمدلول الالتزامي لا تساوق بينه وبين المدلول المطابق، فإنه لا يعد الثاني تكرارا للأول، وإذا لم يكن تكرارا له فلا يحصل التوكيد. على كل حال قال وأما فصله أي تعقيب المسند، طبعا بقي عندنا مسألة والذي يؤكد لنا أن ضمير الفصل ليس مؤكدا، أن ضمير الفصل عند جمهور النحاة لا محل له من الإعراب، ولا أنه يكون معربا على الابتداء، هو لا محل له من الإعراب. فقول ولذلك دائما عند ضمير يعني بعد ضمير الفصل يجب أن يكون، يعني إذا كان هناك كان أو إحدى أخواتي وكان هناك يعني كان زيد هو الفاضلة، ولا تقول كان زيد هو الفاضل بمعنى أن هو الفاضل مبتدأ وخبر والجملة الاسمية في محل خبر لكان، لا تقول كان زيد هو الفاضلة، لأن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. ومنه يعلم أنه لا يوجد إسناد الشيء إلى لا يوجد إسناد الخبر إلى المبتدأ مرتين، فهو وإن كان عائدا على المبتدأ زيد هو أي زيد هو الفاضل، ولكن ليس المقام مقام وجود إسنادين أو تكرر الإسناد على المسند إليه مرتين حتى يقال إنه يفيد التوكيد، وإنما يؤتى بهذا الضمير لمجرد الفصل أو لمجرد القصر. وأما فصله أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وإنما طبعا ضمير الفصل ليس مسندا إليه صحيح؟ إذا لم يكن مسندا إليه فليس من أحوال المسند إليه. قال وإنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولا، أخذ في أصل وضعه في حقيقة أن يكون فاصلا بين الخبر والنعت، وإنما يفصل بين الخبر والنعت إذا كان ما بعده صالحا للخبر، وإنما يصلح ما بعده للخبر إذا كان ما قبله مبتدأ. إذن فهو يقترن به دائما لأنه يقترن به أولا، ولأنه في المعنى عبارة عنه وإن لم يكن مسندا إليه حقيقة، وفي اللفظ مطابق له، فتقول الزيدان هما الفاضلان وزيد هو فاضل. قال فلتخصيصه أي تخصيص المسند إليه بالمسند، شوف يعني لقصر المسند على المسند إليه، لأن معنى قولنا طبعا فسر الشيء بنقيضه هنا، يعني لقصر المسند على المسند إليه يعني قصر الصفة على الموصوف، يعني تخصيص الصفة بالموصوف مش تخصيص الموصوف بالصفة كما قال لتخصيصه بالمسند، قال لأن معنى قولنا يريد أن يبين لماذا فسرت كلامه بأنه قصر للمسند على المسند. قال لأن معنى قولنا زيد هو القائم أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمر، فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر أي ذكرته دون غيره، كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر أي منفردا به، والمعنى ها هنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسند. طبعا كما يقال في إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة، لا نعبد غيرك. وإن كان حقيقة في قولنا إياك نعبد، العبادة مختصة به لا تتعداه إلى غيره، ومع ذلك يقال نخصك بالعبادة. فالباء هنا ليست هي نفس الباء التي يقال إنها لتخصيص المسند بالمسند إليه. جيد، يعني ليست بمعنى الإلصاق. أغراض التقديم مش بمعنى الإلصاق، بمعنى الآلة. نعبد وين؟ نعم، بمعنى الآلة. أغراض التقديم جاي. أغراض تقديم المسند إليه ذكر الماتن أن من أغراض تقديم المسند إليه الاهتمام، وذلك لوضوح أن المتكلم في غالب أحواله يأتي في الرتبة الأولى وفي الدرجة الأولى بما يكون هو المقصود الأساسي له في الكلام، ولذلك مر معنا مثلا أنه يقال لي خوف فوات الصيد طائر، ولا يقال هذا طائر، لأن المقصود الأساسي هو التنبيه على وجود طائر، على وجود صيد. فلو أنه جاء بقوله هذا طائر لا خشي فوات صيده. فالمتكلم بحسب عادته يأتي في الدرجة الأولى بالألفاظ التي تحضر مقصوده الأساسي، لأن الألفاظ إنما اخترعت لأجل إيصال المعاني وإذا كان معنى ما أهم عند المخاطب عند المتكلم من معنى آخر فإن الأصل أن يوصل ذلك المعنى الأهم بلفظه الأول. ولذلك قال إن التقديم يكون من أجل الاهتمام، إلا أن الاهتمام لوحده لا يعد نكتة بلاغية، لأن هذا الاهتمام ثابت على كل حال لما قلنا من أن كل متكلم في العادة فإنه يأتي بما يكون أهم، يأتي باللفظ الذي يكون معبرا عن المعنى الأهم في نظره، وإنما يقع الكلام عن الوجه وعن العلل وعن النكات التي لأجلها يهتم ببيان المسند إليه، مع أن الغرض الأساسي من كل كلام والمبتدأ أو الخبر والخبر، لأن يعني الخبر هو محط الفائدة، فهو الشيء الذي يكون المخاطب منتظرا لسماعه. إذن فكل تقديم يكون من أجل الاهتمام، وهذا أمر هو مقتضى الطبع البشري، وهو أن يسارع المتكلم إلى بيان المعنى الذي يكون أهم بنظره، وإنما يقع الكلام عن نكات الاهتمام بالمسند إليه، أنه لما اهتم ببيان المسند إليه ها هنا. الخبر
بلا
اشكال، واضح. وهذا الذي سنضيه. قال لا بد من بيان نكات الاهتمام، ومنها أن المسند إليه وإن لم يكن هو محط الفائدة، إلا أنه لما كان توطئة وتمهيدا لذكر ما هو محط الفائدة وجب تقديمه على الخبر، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم، والحكم على شيء فرع وجود المحكوم عليه، فناسب ذلك، فالمحكوم عليه متقدم طبعا ورتبة على المحكوم، فناسب ذلك أن يتقدم ذكرا ووضعا عليه. ولذلك قال أما الاهتمام فإما لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، باعتبار أن المبتدأ أو المسند إليه محكوم عليه، والمحكوم عليه متقدم طبعا على المحكوم، فيناسب أن يتقدم عليه وضعا، ولذلك كان الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما. جيد، شو الفرق بين التقدم الرتبي والتقدم الطبعي؟ أو متقدم طبعا أو متقدم رتبة، شو الفرق بينهم؟ مش عم بسمع. لا شيء من المتقدم طبعا لمتقدم رتبة، والعكس، متقدم رتبة تقال على كل شيء. تفت التقدم الرتبي يقال لكل متقدم هو علة للمتأخر، وأما التقدم الطبعي فيقال لكل متقدم ليس علة للمتأخر، ولذلك لا يقال إن المبتدأ متقدم رتبة. إن كان يجري على ألسنتنا كثيرا هذا، يعني معاملة هذه الأنواع معاملة واحدة، ولكن يقال متقدم طبعا لمثل تقدم المبتدأ على الخبر، ويقال التقدم الرتبي على مثل تقدم العلة على معلولها. شيء مرة سمعته إن العلة متقدمة طبعا على معلولها، نقول العلة متقدمة رتبة على معلولها. لا، العلة نعم، العلة التامة جزء العلة متقدم طبعا. على كل حال قال وأما تقديمه أي تقديم المسند إليه فلكون ذكره أهمه، ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، لأن هذا الاهتمام ثابت لكل لفظ متقدم على لفظ آخر، بل لا بد أن يبين أن الاهتمام من أي جهة وبأي سبب حتى يصبح معنى زائدا على الأصل، فلذا فصله بقوله إما لأنه أي تقديم المسند إليه الأصل لأنه محكوم عليه ولا بد من تحققه قبل الحكم ذهنا قدر المتيقن. التفت، محكوم عليه متقدم على المحكوم ولو ذهنا، لا يجب أن يتقدم عليه لفظا، ولذلك قال فقصد أن يكون في الذكر أيضا مقدما، فهذا التعليل تعليل صناعي وليس تعليلا حكميا، يعني ليس لأن المسند إليه محكوم عليه فيجب أن يكون متقدما ذكرا، لأن هذه القاعدة قاعدة الفرعية في المنطق، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فهي فرع ثبوته يعني متأخر عن وجوده ولو ذهنا. جيد، فربما استحضر المتكلم أو المخاطب المسند إليه ثم بعد ذلك جعله متأخرا في اللفظ، فلا يلزم حقيقة، لا يوجد ملازمة بين قاعدة الفرعية وبين وجوب تقدم المبتدأ، ولذلك يقال في تتميم هذا التعليل إن المبتدأ محكوم عليه وحق المحكوم عليه أن يكون متقدما طبعا ولو يعني وجودا ولو ذهنا ولو وجودا ذهنيا، فناسب ذلك أن يكون له ذلك التقدم اللفظي ليؤذن التقدم اللفظي بالتقدم الطبعي. قال إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. شوف في المبتدأ يوجد مسألتان، المسند إلى إذا كان مبتدأ ففيه أمران، فيه أن المبتدأ معمول للابتداء ورفع مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. المبتدأ لجهة أنه محكوم عليه فحقه أن يكون مقدما، ولجهة كونه معمولا للابتداء فحقه أن يكون متأخرا عن الابتداء. ولكن الابتداء لما كان عاملا معنويا فلا يظهر أثره في اللفظ، ولذلك لا يوجد تنافي بين المسألتين حقيقة. المبتدأ لجهة كونه محكوما عليه حقه التقدم، ولجهة كونه معمولا للابتداء فحقه التأخر عن الابتداء، ولكن الابتداء عامل معنوي فلا أثر له في اللفظ، ولذلك فلا تنافي حقيقة بين كون المبتدأ متقدما وواقعا في أول الكلام وبين كونه متأخرا عن عامله الذي هو معنوي بحسب الفرد. وأما في الفاعل، أما المسند إليه إذا كان فاعلا ففيه مسألتان أيضا. الأولى أنه لجهة كونه محكوما عليه فحقه التقدم، ولجهة كونه معمولا فحقه التأخر. فحصل التنافي والتفاوت، أو عفوا حصل التنافي والتعارض بين كون الفاعل متقدما على كل شيء لأنه محكوم عليه، وبين كونه متأخرا عن عامله الذي هو الحكم. فأوجب إذ ذاك تقدم العامل على المعمول، لأن تقدم العامل على المعمول تقدم رتبي غير متمم بتعليل صناعي. وأما تقدم المحكوم عليه على المحكوم فهذا تقدم طبيعي ولكنه متمم بتعليل صناعي. شوف، ونحن قلنا غاية ما يقتضيه كون الشيء محكوما عليه أن يكون له تقدم، أن يكون له وجود سابق، ولو وجود ذهني، ولو كان هذا الوجود وجودا ذهنيا، ولا اقتضاء حقيقة، لا استلزام بين كون الشيء محكوما عليه وبين كونه متقدما في الذكر. كون الشيء محكوما عليه غاية ما يقتضي أن يكون متقدما وجودا ولو وجودا ذهنيا، ولا يقتضي أن يتقدم بالذكر، وإنما لتتميم هذا التعليل تمم هذا التعليل بتعليل صناعي، يعني لمجرد ضبط القاعدة. فقيل فناسب، شوف استنساب مبني على الاستنساب، فناسب أن نقدم ذكرا ما كان متقدما بحسب الطبع. فهذا التعليل حقيقة متمم بتعليل صناعي فليس تعليلا حقيقيا، وهذا بخلاف تقدم العامل على المعمول فإنه تعليل حقيقي. نفس العامل يقتضي التقدم على المعمول لفظا أيضا، إذا الفرض أنه هو الذي أحدث أثرا في ذلك اللفظ، فلا بد أن يكون اللفظ المؤثر متقدما رتبة على اللفظ المتأثر. ولذلك عند تهافت أو عند تعارض الأصالتين، أصالة تقدم المحكوم عليه مع أصالة تأخر المحكوم عليه عن العامل، فإنهم أوجبوا تقدم العامل على معمول، ولذلك امتنع تقدم الفاعل على فعل. وإن كان علة الامتناع هي أنه يقع الالتباس بين كون الجملة اسمية وبين كونها فعلية. على كل حال قال إذ لو كان أمر، يعني إذ لو كان هناك أمر، كان هنا تامة، إذ لو وجد أمر يقتضي العدول عن فلا يقدم كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إليه أي إلى الخبر، فقوله يأتي والحمد لله رب العالمين. Ha ha ha.